فذكرنا سابقا ان اذا كان الراوي عن عبد الرزاق شخص من كبار الكتاب الامام احمد ويحيى بن معين واسحاق بغاويه وكان شيخ عبد الرزاق معمر فيعتبر حديثه في الدرجه الاولى من الصحه ان ذكرنا سابقا ان روايه الحافظ عن غيره ميزات فهذه الدرجة الأولى، الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه ثقة وممن سمع منه قديما، الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه ثقة وممن سمع منه قديما، مثل الحديث الذي معنا فمحمود بن غيلان فيما أظن ممن سمع منه قديما، وهو ثقة صاحب حديث وشيخ عبد الرزاق معمر، وذكرنا سابقا أن من أسلح الناس في معمر وعبد الرزاق من همام الصنعاني، فإذا حديثه هو يعتبر في الدرجة الثانية. طبعا الدرجة الثالثة أن يكون راوي عن عبد الرزاق ممن سمع منه أخيرا، وهذه الدرجة أيضا صحيحة، وهذه الدرجة أيضا تعتبر صحيحة. بعض الدرجات ما تذكر في المدد لكن قسمنا سابقا الى خمس درجات. نعم لا 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 درجات ما لا دخل في البصر وانما معظم اللي دخل في البصر درجات ما لا دخل في البصر، يعني قلنا في الماضي من الدرجه هذا يكون راوي عنه ضعيف، لو كان راوي عنه ضعيف فهنا يكون الحديث علتين، العله الاولى ضعف هذا الشخص ويحتمل انه لفظا عبد الرزاق فيكون أيضا عند أكثر وهي خشية التلقين. وذكرنا في معظم الدرجة الخامسة أن يكون الحديث الذي يرويه عبد الرزاق يتعلق في فضائل علي رضي الله عنه، لأنه أيضا ذكرت عليه أحاديث في فضائل علي وفي مناقب علي رضي الله عنه، فلعل هذه الخمس درجات. طبعا درجات الأولى الثلاث متقدم بها، معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وهو أيضا ثقة ثبت صاحب حديث، توفي سنة 54 ومئة، وهو من الطبقة السابعة وقد أخذ له الجماعة. وذكرنا أيضا سابقا أن حديث معمر ينقسم إلى خمسة أقسام، والحديث الذي معنا يعتبر من الدرجة الأولى من حديث معمر، لأن راوي عن معمر وعبد الرزاق، وعبد الرزاق ممن سمع منه باليمن، وقلنا أن معمر إذا كان راوي عنه يمني فيعتبر هذا من أصح حديثه، لماذا؟ لأنه عندما ذهب في اليمن أو عندما كان في اليمن كان لا يحدث إلا من كتابه، بخلاف عندما ذهب إلى البصرة فإنه حدث من حجة فوقعت الأخطاء في حديثه. فهنا روي عن معمر هو شخص يمني. كذلك أيضا في شيوخ معمر، أيضا في رواية معمر عن بعض شيوخ فيها كلام، لكن هنا راوي هذا من الشيخ معمر همام بن منبه اليماني. ومعمر أيضا يعتبر نبذة الناس في همام، أيضا معمر يعتبر نبذة الناس في همام. ثم أيضا كان شيخ معمر الزهري أو عبد الله بن طاووس أيضا هل يعتبر معمر في هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في هؤلاء الثلاثة، فهم الزهري وهمام ومنبه وعبد الله بن طاووس. فهنا شيخ معمر وهمام بن منبه. فالحديث الذي معنا هو الدرجة الأولى من حديث معمر. طبعا لكان الدرجة الثانية لا يكون شيخ معمر أحد هؤلاء الثلاثة، فهذا دون الدرجة الأولى. كذلك أيضا ينظر إلى تلاميذه، فإذا كان تلاميذه من العراقيين كأهل البصرة أو أهل الكوفة، فكما ذكرنا أنه حدث هناك من حمزة فوقع الخطأ في حديثه، فأيضا هذا درجة أنزل من الدرجة الثانية. فإذا اجتمع طبعا الراوي عن من أهل البصرة وشيخه من الناس الذين تكلم في رواية معمر عنهم كقتادة بن دعامة السدوسي، وإن كان في رواية عن قتادة في خلاف، لكن تكلم في رواية عن هشام بن عروة، وتكلم في رواية أيضا عن الأعمش، وتكلم في رواية أيضا عن ثابت الجناني، كذلك أيضا عاصم بن أبي النبيل، فتكلم في رواية معمر عن هؤلاء الشيوخ. لكن أيضا الأصل في حديث الصحة، أيضا في الأصل في أثمان عن هؤلاء الأصل فيها الصحة. كذلك أيضا يجب مع راوي عن أنه البصر وأيضا شيخ من هؤلاء الذين تكلم في روايته عنهم، فأيضا الأصل فيه الصحة، لكنه من أضعف أو الدرجة الخامسة من حديث معمر، وهي الدرجة الدنيا من حديث معمر. فلن نواصل في جميع حديثه أو نواصل في أي أقسام أنها صحيحة. قد يقال عن الدرجة الأخيرة أنه من القسم الحسن، قد يقال عن همام بن منبه هو اليماني الأدناوي، والأدناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن، الأدناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن. وهمام الثقة يهب النعيم والعجلي وابن حبان، وهو ثقة مشهورة احتج به الشيطان وغيرهم ممن ألف في الصحيح. فحديث همام حجة مطلقا، ويعتبر حديث الدرجة العليا من الصحة. والمعروف أن لهمام صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وتقريبا عدد حديث هذه الصحيفة أصلا من 40 و100. والحافظ الذهبي يقول تفرد بهذه الصحيفة همام بروايته عن أبي هريرة، وتفرد بروايته عن همام معمر بن راشد البصري. هذه الصحيفة خير من أحمد في مسنده جميع حديث هذه الصحيفة، والبخاري روى كثيرا من هذه الصحيفة الصحيحة، وذلك أيضا الإمام مسلم والحجاج. وهمام الطبقة الرابعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذا مخرج الحديث أولاً بعدين الثاني على متنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا يتبين هذا من ترجمتنا لرواة هذا الحديث، فجميع رواة هذا الحديث من اتفاق الحفاظ ثم اتفاق الأحزاب، فإذا الحديث سناده صحيح ويعتبر في الدرجة العليا من الصحة. والحديث اخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه وابن الجارود والبغوي في شرح السنة وأبو عوانة، كل من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري في صحيحه وابن خزيمة كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. وقدر أيضا إمام أحمد ومسلم وابن أبي شيبة والدار وابو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن حبان والحميدي كلهم من طريق بن سيرين عن أبي هريرة، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولده لا يبلن حدث في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وقد ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال أخبرني أبو نعيم عن أبي هريرة، ولده لا يبلن حدث في الماء غافل ثم يتوضأ منه. كذلك أيضا له أسانيد أخرى في هذا الحديث. وقد الإمام الشافعي في مسنده والحميدي، قد الإمام الشافعي ما ألف مسند لكن جمع هذا المسند للإمام الشافعي، جمعه بالأداب الأصل ونعم جمع حديث الشافعي في هذا الكتاب. فالإمام الشافعي رواه في كتابه في كتاب الأمة. فخرج الشافعي والحميدي والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن خزيمة في الحبان وابن منذر في الأوسط، كلهم من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه. وقد رأي الإمام مسلم في صحيحة ابن الزاهر بن خزيمة بن حبان والدارقطني وابن حزم في المحلى وابو عوانة في المستخرج، كل من طريق عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله الأشد عن أبي الساد أنه سمع أبا هريرة ولفظه لا يغتسل حدث في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. أول شيء ذكرنا سابقا أن بعض العلماء ذهب إلى أن الجنب أن يغتسل في الماء الدائم أو عندما يزول الشخص الماء الدائم يقول لا يجوز أن يتوضأ أو أن يغتسل بهذا الماء. لماذا؟ يقول أن عندما يغتسل الجنب أو عندما يزول الشخص في الماء الدائم أي غاتب يكون ما قد فسد ويكون ما قد تنجس. وذكرنا سابقا أن هذا القول يعني فيه نظر والدليل على خلاف هذا القول، وقلنا الأرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن البول أو الاغتسال في الماء الدائم دون أن يتعرض لحكم الماء، دون أن يتعرض لحكم الماء. فالماء إذا لم يتغير يعتبر طاهر، فالماء إذا لم يتغير بالنجاسة بنجاسة هذا البول كما وجهنا سابقا يعتبر طاهر، إن الله عز وجل تنسى إن لم تجد الماء تتيممه. فإذا كان هذا الماء لم يتغير فإذا يجب الوضوء أو الاغتسال بهذا الماء، وليس هناك دليل على أن الجنب عندما يغتسل بهذا الماء أن تغيير هذا الماء تسلب. ومن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ العلامة بن القيم، وأما القول الآخر فذهب إليه الإمام أحمد وأيضا هو مذهب الشافعي وقال ابن الخطابي والبغوي والنووي رحمة الله على الجميع، كذلك أيضا هو مذهب الحنفية. والقول الثاني هو أيضا مذهب الإمام مالك، فليس في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال ساجن في الماء الدائم ليس فيه أن هذا الماء تسلب طهوريته، ما في دليل على أن الطهورية تسلب من هذا الماء. فنقول إذا كان هذا الماء لم يتغير فإذا يجوز الوضوء واستعمال هذا الماء. لكن ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في هذا الماء؟ فلعل لنا كما قال شيخ الإسلام وابن القيم أن كثرة البول في الماء أو عندما يغتسل الجنب في الماء وأيضا تكرار هذا الشيء يؤدي إلى إفساد الماء، فلعل العلة هي هذه. أما القول بأن العلة هي أن الماء إنما يزال فيها وإنما يغتسل فيه الشخص الذي على جنابه أن الطهورية على الماء تسلب، فما قلت أن هذا ليس عليه دليل. قال أبو عيسى الزاهدي عن جابر، هذه الزاوية قبل ما نصل في صحيحة، وابن جاوز في المنطقة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني لا لا بن حجين بن حبان ناقض لحديث جابر. حديث جابر قبل الإمام مسلم وأبو عوان بن حبان. قبل الإمام مسلم وأبو عوان بن حبان هو من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر. ولفظه أنه نهي أن يقال في الماء الراكب. وأخذ من أبي شيبة في كتاب المصنف من طريق أبي ليلى عن أبي الزبير به. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر قال ابن ماجه ولفظه لا يبلن حدث في الماء الناقة. لا يبلن حدث في الماء الناقة لكن إسناده ساقط في إسحاق بن أبي فروخ وهو متروك. عثمان خذ الشافعي والحميدي والنسائي الكبرى في الصغرى ابن حجر بن حبان ابن المنذر في كتابه الاوسط. هذه تعود الى مساله هل انه يقبل الفساد ام لا. هذا مثل في اختلاف عويض بين العلماء. فقالوا لما ذهب الى كان الى ان اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى احد شروطه يعتبر هذا النهي بالفساد. فكما في هذا الحديث النهي يعود الى ذات المنهي عنه الى الماء فيعتبر هذا الماء ويعتبر انه لا يوجد وضوء لهذا الماء اذا كنا على هذا القول. هذا نقصد يعني نفس هذا الشخص نفس هذا الشخص إذا يعني توضأ بالماء الذي نعم قد بال فيه أو هذا الشخص قد توضأ أو اغتسل في نفس هذا الماء على هذا في معنى لكن هذا في مدى كما تقولون كما تقولون هذا في مدى ولكن من الماء لم يتغير فيعتبر هذا الماء بقى. يقول لك تدل على هذا الشيء ليس هناك تعاود لنجاسة هذا الماء.
لماذا يقال هذا خاص من هذا خاص من علام انه لا يتغير من حكم ماك على عموم لكن هذا مخصص من هذا على تخصيص ومن صريحة لا يقول ان احدكم ثم يصدر يعني شو ما فيه يؤجل الشاب الماء كفت البيت الماء سأجل الشاب الماء كفت الضوء في الماء سد الى الشر الماء كذلك ايضا من عند الشخص اللي على جناب واقف وياتي شخص اخر يحصل سد الى الشر الماء.
فاحنا عندنا قاعده كان الماء لم يتغير فهذا يعتبر ماء طاهر ما طلع من الجاسر ما طلع من الجاسر. نعم
باب ما جاء في ماء البحر انه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك هاهم حدثنا الانصاري حاكم بن موسى حدثنا معن حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من جميع الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نغلب البحر ونحن معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور معه الحل والكفر. قال سلطان بن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله وقال عبد الله بن عمر هو نار.
ياخذ بالنسبه لسؤاله وفي الناس من هذا لا يجوز لا يجوز البول في الماء الراكد كذلك ايضا لا يجوز الاغتسال في الماء الراكد ان كان على جنازه. لكن هل هذا الماء ينجس؟ ما تدل على النجاسه
هنا الناس على النجاسه
ما تدل الا مثلا ان هذا حرام ما تدل لا يجوز ان هذا قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لكن دليل على النجاسه ما في دليل على هذا الشيء. نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد الثقه وهو ثقه يكثر من الحديث ثقه يكثر من الحديث ومن الطبقه العاشره والتسعين ضوء بين مئتين عن مالك مالك هو ابن انس وابي عامر الاصبحي مالك بن انس بن مالك وابي عامر الاصبحي الامام الجميل وهو غني عن التعريف من الطبقه السابعه وتسعين 79 ومئه وقد اخذ له الجميع كان يحدثني الانصاري وانصاري هو اسحاق بن موسى الخطمي الانصاري وهو ثقه يسكن طبق العاشر وتسعين 44 ومئتين قال حدثني معن معن بن عيسى القزاز وهو من كبار الطبقه العاشره وتسعين 92 ومئه وهو ثقه ثد ويعتبر معن بن عيسى القزاز من اثبت الناس في الامام مالك كما قال ابو حاتم الرازي قال حدثني مالك عن صفان بن سليم صفان بن سليم هو المدني الزهري مولاه وهو ثقة فقيه عابد وهو ثقة فقيه عابد فاضل مرتبط رابع وتسعين 32 ومئة وقد أخذ له جماعة عن سعيد بن سلمة هو المخزومي وسعيد بن سلمة اختلف فيه فبعضهم مرتبطه وبعضهم جهله سعيد بن سلمة اختلف فيه على قولين بعض مرتبطه وبعض جهله من وثقه النسائي وابن حبان النسائي بن حبان ذهب الى توثيق سعيد بن سلمه ومن جهل سعيد بن سلمه الامام الشافعي الامام الشافعي عندما اخذ هذا الحديث في كتابه الام قال في اسناده من لا اعرفه قال في اسناده من لا اعرفه فالحافظ البيهقي يقول يحتمل انه قصد سعيد بن سلمه أو يحتمل من قصد أن يروي عن أبي بردة أو يحتمل من قصد كلاهما وممن ذهب إلى تجهيز سعيد بن سلمة مخاطبة عمر بن عبد البر والأوجه من هذين القولين أن سعيد بن سلمة فيه جهالة الأوجه من هذين القولين أن سعيد بن سلمة فيه جهالة ذلك لعدة أدلة الدليل الأول أن سعيد بن سلمة لا يعرف إلا في هذا الحديث الأول على جهالة سعيد بن سلمة أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث كذلك أيضا حال سعيد بن سلمة غير معروفة أيضا حال سعيد بن سلمة غير معروفة فلم ينقل عنه شيء من أخباره أو لم ينقل عنه شيء من سيرته فلا حاله معروفة ولا حديثه معروف فكان حاله غير معروفة ولا حديث أيضا معروف إذا مثل هذا الشخص يعتبر مجهولا لكن ما الجواب عن توثيق النسائي؟ طبعا النسائي كما ذكرنا سابقا مغادره الى توثيق المجاهيل مغادره النسائي الى توثيق المجاهيل لكن بشرط نعم يعني كما قلنا على حسب القضائي فاذا كان متن مستقيم ولا يخالف نص اخر فيعتبر هذا الشخص ثقه ويعتبر حديثه صحيح فقلنا ان النسائي ايضا لم يتفرد بهذه القاعده بل ينبه على هذه القاعده ان الشافعي المجهول قد يصح حديثه او قد يحسن على حسب القرائن فهنا الامام النسائي وجد ان هذا الحديث مستقيم ولا ان تفاد ولا تصحيحه ووجد ايضا ان ظاهر القران الكريم يوافق هذا الحديث كذلك ايضا لهذا الحديث شواهد ومتابعات ولذلك ذهب الى توثيق سعيد بن سلمه لكن ذكرنا سابقا ان الثقات على ثلاثة اقسام الدرجه الاولى يكون ثقه في حديثه وفي نفسه والدرجه الثانيه يكون ثقه في حديثه دون نفسه كما هو من ثقه في حديثه هذا يوجد حديثه مستقيم فلا تبدا توثيقه في حديثه ويعتبر هذا الشخص عبد بن سلمه من الدرجه الثانيه ويعتبر هذا من الدرجه الثانيه من درجات التوثيق طبعا يعني هذا لا يقال قولي انه مجهول نعم هو مجهول لكن وجدنا حديثه مستقيم فنقول ان حديثه صحيح ان هذا الشخص ثقه في حديثه لكن حاله مجهوله نعم يختل الحديث ومتى يصير في حديثه ثقه يعني وجد حديثه مستقيمه فنذهب الى توثيقه في حديثه والدرجه الثالثه كما ذكرنا ان يكون ثقه في حديثه لكن موصول ببدعه فهذه هي الدرجه الثالثه من درجات التوثيق طبعا الدرجه الثالثه هي اعلى درجات وتأتي بعد هذه الدرجة الدرجة الأولى هي على هذه الدرجة وتأتي بعد هذه الدرجة الدرجة الثالثة وهي من هو ثقة في حديثه لكن موصول ببدعة الدرجة الثالثة هي الثقة في حديثه دون أن يعرف في حاله وفي نفسه. ومثال على ذلك سعيد بن سلمة كما هو هنا. نعم ما نعرف أن له إلا هذا الحديث. المدينة عندما ذكر المرأة المجهودة قال لا يعرف إلا بهذا الحديث. كذلك لعل سعيد بن سلمة مثل في هذا الشيء. كذلك أيضا يقال في المرأة المجهودة نفس ما قيل في سعيد بن سلمة. أيضا المرأة المجهودة قيل فيه على قولين. فبعض وصفه كالإمام النسائي وابن حبان وأيضا حافظ بن حجر في كتابه تفسير الحديث، وبعض من ذهب إلى تجسيده. ولقد أيضا أنه مجهول، هذا هو لقب، لكن مجهول في حديثه وليس في حاله، لأن حاله معروفة، حال غير مجهولة معروفة. نعم هو الولد الشمالي في المسابقة طبعا الثالثة. قال ابن يونس وقد ولي غزو البحر لسليمان بن عبد الملك. وفي تاريخ يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير عن الليل قال وفي سنة 100 طلع المغيرة بن ابي زهره بالجيش الى افريقية. وقال ابو العرب القيروان في طبقات افريقية كان ممن دخلها من جملة التابعين فاستوطنها المغيرة بن ابي زهره، وكان وجها من وجوه من سكن بها. فهذا يدل على ان حاله معروفه، لكن حاله الحديث ليست معروفه، المعلوم ليس له الا هذا الحديث. وهذا الحديث لا يمكننا من معرفه مقدار حفظ هذا الشخص. فكما تعرفون ان الشخص يوصف اذا وجد ان حديثه يوافق حديث الثقات، فهنا يوفق. فبالنسبه للمغيره بن ابي زهره هذا متعذر فيه، لانه ليس له من الحديث الا حديث واحد. لكن لماذا وثق النسائي ايضا؟ يعني يوجد هذا الحديث له مستقيم وله شواهد ووافق ظاهر القران، فذهب الى توثيقه. ونحن ايضا نذهب الى توثيق المغيره بن ابي زهره، لكن نجعله من الطبقه الثالثه كما ذكرنا سابقا. أخبرني أنه سمع أبا هريرة. طبعا وقع خلاف في اسم سعيد بن سلمة على عدة أقوال، لكن الأرجح أن اسمه سعيد بن سلمة. فبعض انقلب اسمه فقال سلمة بن سعيد. وفي بعض الروايات أن اسمه عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد. طبعا الأرجح أن اسمه سعيد بن سلمة، لأن هذا هو المشهور عند أهل العلم في اسمه. وأيضا هكذا وقع في رواية سفيان بن سليم، ولم يثبت على سفيان بن سليم في اسم سعيد بن سلمة. وبهذا الاسم ترجم له أئمة الجوف والتعديل كالبخاري في تاريخه وابن أبي حاتم. فلوجه أن اسمه سعيد بن سلمة. كذلك أيضا وقع خلاف في اسم المغيرة بن أبي بردة، لكن المشهور أن اسمه هو المغيرة بن أبي بردة. فبعضهم جعل عبد الله بن المغيرة، وبعضهم ذكر قول آخر في اسمه، لكن المشهور أن اسمه أيضا المغيرة بن أبي بردة. من سمع بحر يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهوا ماءه الحب ميتته. طبعا تخريج الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا جماهير العلماء ذهبوا الى تصحيح هذا الحديث، ومنهم صحح هذا الحديث الامام البخاري في كتاب العلل كذوب الترمذي، انه قال سالت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. كذلك ايضا صحح ابن خزيمه بن حبان والحاكم وابن الجارود، لان نقد هذا الحديث في صحاحهم. كذلك ايضا ابن جندل في كتاب الاوسط قال قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال هذا، قال هذا الحديث. ايضا ابن اثير ذهب الى تصحيح هذا الحديث في شرحه على مسند الشافعي، ثم نقل ذلك صاحب البدر المنير ابن ملقن. ايضا ابن ملقن عندما ذكر هذا الحديث في كتاب البدر المنير قال هذا حديث صحيح مروي من طرق، ثم ذكر طرق هذا الحديث. كيف؟ يقول المنظم هذا حديث صحيح مروي من طرق. نعم ثم ذكر طرق هذا الحديث وقال المنظم عن هذا الحديث سناد مشهور. وقال الباري صاحب شرف السنة هذا حديث حسن صحيح. ثم ثابتا ان الغالب على الزهري ان ينقل اقوال ابو عيسى الترمذي فهما نقل نفس قول ابو عيسى الترمذي وهو ان الحديث حسن صحيح. بعضهم نقل عن الزهري انه قال هذا حديث متفق على صحته لكن كتاب السنة قال هذا حديث حسن صحيح. ما ادري هل نقول من مكان اخر من كتب الباري ما ادري لكن في كتاب السنة في كتاب شرف السنة قال هذا حديث حسن صحيح. ونقل أيضا من صحح هذا الحديث نقل أن الخطاب صحح هذا الحديث والطحاوي ونقل ذلك الحافظ بن حجر. أيضا الحافظ بن حجر نقل تصحيح هذا الحديث عن أبي محمد بن حجر لكن في كتاب المحلى أبو محمد قال أن هذا الحديث لا يصح وعلى قاعدة منهج بن حجر يعتبر هذا الحديث ليس بصحيح. فما أدري من أي نقل الحافظ بن حجر تصحيح هذا الحديث عن أبي محمد بن حجر ولعله نقل من مكان اخر مختلف ما ادري لكن في كتاب المحلى في المجلد الاول قال هذا الحديث لا يصح وعلى منهج ابن حزم طريقته في التصحيح يعتبر هذا الحديث ليس صحيح عند ابن حزم من اجل الجهاله لان ابن حزم دائما يعرف بالجهاله. تخريج الحديث قدر الامام مالك في كتابه الموطا وابو داود والنسائي في الصوره في الكبرى وابن ماجه ابن تيمية بن حبان والداري والشافعي بن ابي شيبة واحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي والبخاري في تاريخه وابو الخير بن الجوزي في كتابه التنقيح والوزي في تهذيب الشمال كل من طريق الامام مالك وقبل الامام احمد من طريق ابي اويس عن صفوان بن سليم وقبل الحاكم ابن كتاب المستدرك من طريق اخر عن صفوان بن سليم وتابع سلطان مسلم في رواية هذا الحديث الجلاح أبو كثير وأخذ هذه المتابعة البخاري في تاريخه الكبير والحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن كلهم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن سعيد بن سلمة به والجلاح بن كثير لم يقف له على توكيل فتلزم له البخاري وابن ابي حاتم وسقط عليه كذلك ايضا راجعت سهرس كتاب ابن حبان فلم يجد اسمه مذكورا في كتاب الصفات فما ادري هل ابن حبان ما وثق ما ذكر كتاب الصفات ام ان صاحب السهرس اخطا ولم يذكر اسم هذا الشخص في الفهرس الذي وضعه لكتاب الصفات ابن حبان. ايضا من اخذ هذه المتابعه الداري في كتابه المسلم نعم جاء هذا الحديث من الإمام الشافعي فقال في إسناد من لا يصح. كذلك أيضا أبو محمد بن الحجر فقال عن هذا الحديث لا يصح. طبعا وقع كما ذكرت اختلاف إسناد هذا الحديث. فقد خالف رحمه سعيد عن صاوي سعيد بن سلمة في رواية هذا الحديث. فأخذ من أبي شيبة ولما نحمد كلاه من طريق يحيى عن عبد الله بن المغيرة أن بعض بني مدلج أتوا أخبروا المغيرة أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أنهم كانوا يتبعون البحر. فهنا وقع خلاف إسناد هذا الحديث. يعني المغيرة هنا رواه عن بعض بني مدلج اختلاف رواية الأولى فإنها عن أبي هريرة. والحافظ عمر بن عبد البر في كتاب التمريض قوى رواية له من سعيد الأنصاري وقال له من سعيد الأنصاري لا يقارن بسعيد بن سلمة. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري من كبار اتفاق الكفار روايته هي الراجحة. هذا يقول ابن عبد البر. طبعا أيضا وقع خلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري في رواية هذا في روايته عن عبد الله بن مهير أو عن مهير بن أبي دردة. أخذ هذا الحديث ابن عدي في كتاب التمهيد من طريق المخزومي قال حدثنا المعوينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب وقال له المعوينة بن عبد الله ما بديد أن ناس من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية تخالف الرواية الأولى فهذه رواية موصلة تخالف الرواية الأولى فإنها مسندة. قال ابن عبد الله أيضا ثم نقل ذلك الزيلة بن سبراية قال ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي عن المعوينة هذا الحديث مرسلا ثم قال وهذا المرسل لا تقوم بمثله الحجة. ويحيى بن سعيد أخبر من سفيان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة. هكذا قال ابن عبد البر. طبعا كلام ابن عبد البر ماشي على يوافق الأصول رواية أصول أهل الحديث لأن رواية الأحدث تقدم على رواية من منه ودونه. لكن من جواب أن تصور علماء لهذا الحديث فالعلماء كما ذكرنا منهم البخاري وجيش الترمذي صححوا هذا الإسناد صححوا هذا الحديث من طريق الإمام مالك عن سفيان عن سعيد عن المغيرة بن أبي دردة. فلعلهم ذهبوا لأن المغيرة بن أبي دردة سمع هذا الحديث من شخصين سمعه من أبي هريرة وأيضا سمعه من هؤلاء الناس الذين هم من بني مدلج وذلك ذهبوا الى تصحيح هذا الحديث او رجحوا رواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة لان سعيد بن سلمة لم يصرف عليه في روايته المغيرة بن ابي بردة بخلاف يحيى بن ابي كثير فانه قد اختلف عليه كما ذكرنا فبعضهم رواه عن له بن سعيد مسند وبعضهم رواه عنه مرسلا. طبعا ايضا وضع خلاف اخر في اسناد هذا الحديث فايضا روى هذا الحديث الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله عن ابيه فهنا جعل عن ابيه فلعل الاضطراب من يحيى بن سعيد الانصاري في هذا الحديث ولعل هذا وصلت في توجيه البخاري بروايه صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة وايضا ذهب الى توجيه روايه صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة ايضا ابو الحسن الدارقطني فلعل بسبب الاختلاف على يحيى بن سعيد الانصاري له الى توجيه روايه سعيد بن سلمة وعندما يطلب شخص في اسناد حديث هذا يدل على ان هذا الشخص لم يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا ولذلك رجح رواية سعيد بن سلمة. أيضا وقع خلاف آخر فأخرج عبد الرزاق في كتاب المصنف عن ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير ليس يحيى بن سعيد بل يحيى بن أبي كثير قال سئل المغيرة بن عبد الله أن مات بني مدلج. طبعا كما ترون أن الكلام غير مستقيم لكن هكذا وقع في المصنف عبد الرزاق. وأيضا وضع خلاف آخر فأخرج الدارقطني من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن غزوان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهو إسناد ساقط لأن محمد بن غزوان يقول عنه أبو زرعة منكر الحديث ويقول ابن حبان ما يحل الاحتجاج به فهذا الإسناد يعتبر ساقط. طبعا في متابعة لسعيد بن سلمة المخزومي
في مصادر الحسين المصري المصري في روايته عن المغير من أبي بردة، فخرج يزيد بن محمد القرشي وهي تابع قدها الحاكم، وأيضا البيهقي كما ذكر ذلك صاحب نصب غاية، ما وجدت عن البيهقي لكن صاحب نصب غاية نقل عن ابن بطوط العيد أن وصد هذه المتابعة، ويزيد بن محمد القرشي تتقه الضواقب من الحبان، فأي رواية يزيد بن محمد القرشي تتقه رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، ولعل هذا هو صورة توجيه العلماء لرواية المغيرة بن أبي رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. قال وعشرة في ذات عن جابر والفراسي، حديث جابر صلى الله عليه وسلم أحمد وابن ماجه وابن الحسن مسلم القطان راوي سنن بن ماجه، شكرا سابقا أن راوي سنن بن ماجه زيادات على ابن ماجه، فهذا الحديث من زيادات راوي سنن بن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن جوزي في التنقيح كلهم من طريق الإمام أحمد. قال حدثنا بالقاسم بن ابي الزناد قال اخبرني اسحاق بن حازم عن عبد الله بن مقسم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال ابو القاسم بن ابي الزناد صدوق لا باس به، كذلك ايضا اسحاق بن حازم ايضا صدوق، وعبد الله بن مقسم ثقه وقد طلب سماعه من جابر، وان روايته عن جابر موجوده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال جلسة في كتاب الهي الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم، قال لا أعرف هذا الحديث إلا من رواية أبي القاسم، قال قلت له رواه أحد غير الإمام أحمد، قال نعم لكن لم يكن من تابع الإمام أحمد في هذا. قال ابن السكن حديث جابر صح ما روي في هذا الباب، يقول ابن السكن حديث جابر صح ما روي في هذا الباب، ومن حيث الإسناد يعتبر حديث جابر كما قال مستقن أصح حديث روي في هذا الباب، لأن الرواية صدوقين ومعروفين، ولم يقع خلاف أيضا في إسناد هذا الحديث، لكن في إسناده غرابة، فهو حديث حسن، فهو إسناد حسن، فهو إسناد حسن غريب، فهو إسناد حسن غريب، لأن القاسم تفرد بهذا الحديث عن إسحاق، وإسحاق تفرد به عن عبد الله بن مقسم. فيعتبر غريب، هذا إسناد حسن لا بأس به، وابن السكن كما ذكرت ذهب إلى أن هذا صح حديث في هذا الباب. وأيضا من حديث جابر طريق آخر عنه، فأخذه الدارقطني والحاكم والطبراني في الكبير، من حديث معافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الحافظ محمد في التلخيص إسناده حسن إلا ما يخشى من التدليس، حسن إلا ما يخشى من التدليس، واصف بالتدليس تدليس من الغيب، فإنه لم يصرح بالتحديث. وفي الباب أيضا نعم حديث ابن شراسي أخرج ابن ماجه في كتابه السنن، من طريق الليث بن سعد عن جعب النبي عن بطر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن فراس به، قال البخاري هو ميسر ابن فراس لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والفراس له صفدة، الفراس الذي هو ابن الذي هو أبو ابن فراس يقول عن البخاري له صفدة بخلاف ابن فراس فإنه ليس له صفدة، وكلام البخاري هذا موجود في كتاب العلل سبيل الترمذي، وقال الرسول في الزوائد رجال الثقات إلا أن مسلما لم يسمع من ابن الفراسي، لأنه وقع في بعض الروايات مسلم عن الفراسي وليس عن ابن الفراسي، الفراسي كما ذكرنا أو كما ذكر البخاري الصحابي، لكن يقول البصير أن مسلم لم يسمع من الفراسي هذا الحديث وإنما سمعه من ابنه. وأيضا في الباب عن عبد الله بن عباس، طبعا تحديث من فراسي هو طبعا ينصف كما قال البخاري، لأن من فراسي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ندري هل هذا الحديث سمعه من أبيه أم لا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس، حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق شريح بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ابي التياه عن موسى بن سلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ماء البحر
تعالى: قل تعالى وقل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتم ما حرم ربكم عليكم إلى قوله. وأن هذا
قال الحاكم عن هذا الإسناد إسناده صحيح على شرط المسلم، لكن الحافظ الحكم الباقي رجح وقف هذا الحديث، ووقع عند ابن المنذر هذا الحديث موقوفا، كذلك هي ابن ابي شيبه رواه هذا الحديث موقوفا، فلعل الارجح ما قاله الباقي وانه موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا في الباب عن غيرهم فالحافظ وقف هذا الحديث ايضا عن علي، لكن حال محجر طول في اسناده من لا يعرف. ايضا هذا ايضا ثابت عن جماعه من الصحابه، هذا المثل ثابت المروي عن جماعه من الصحابه، فاخذ ايضا هذا المثل عن البكر الصديق، او روى هذا المثل البكر الصديق رضي الله عنه، وروايه البكر الصديق وهم ابي شيبه وابن المنذر في كتاب الاوسط واسناده الصحيح الى البكر الصديق، وايضا في الباب عن غير البكر الصديق كما في مصنف ابن ابي شيبه. قال ابو عيسى وهو قوي: اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا باسا بماء البحر. طبعا كما ذكرنا روايه البكر موجوده عند ابن ابي شيبه وغيره، وكذلك ايضا روايه عمر موجوده عند ابن ابي شيبه، روايه ابن عباس تقدم تخريجها انهم لم يروا باسا بماء البحر. طبعا نعم هذا هو الصحيح، لان الحديث صريح في هذا الشيء، فقال هو الطهور مائه الحل ميتته، وايضا موافق لما ثبت في الشريعه ان الماء اذا لم يتغير بنجس يعتبر هذا الماء طاهر، وماء البحر ما في شك انه لم يتغير بنجاسه وانما تغير بشيء طاهر، فطعم المتغير نعم بسبب الملح الموجود الذي فيه، بسبب الملح الموجود فيه فيعتبر انه تغير بشيء طاهر، فيعتبر هذا الماء طهور. وذهب الى هذا جماهير الصحابه والعلماء اتفقوا على هذا الشيء، الأمة اتفقت على هذا الشيء بعد الخلاف الذي وقع بين الصحابة، فكما قال أبو عيسى: وقد صرح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. طبعا أثر ابن عمر وأثر عبد الله بن عمرو أخذ ابن أبي شيبة في كتابه المصنف وابن المنذر في كتابه الأوسط، وإسناده عنهما صحيح، اسناده عنهما عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو صحيح، وكلاهما قال: التيمم احب الينا من الوضوء والاغتسال بماء البحر. فيبدو ان الكراهه هنا كراهه التحريم، لانهم يعني قالوا التيمم احب الينا من الوضوء او من استعمال ماء البحر، فلو كان كراهه التنزيل كان يجب عليهم ان يتوضعوا ويدعوا التيمم، كان يجب عليهم ان يتوضعوا بماء البحر ويدعوا التيمم، لكن يبدو أن الكراهة هنا كراهة التحريم. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي في كتابه نعم في كتاب أحكام القرآن أن السلف يطلقون الكراهة، نعم من العربي ما أذكر، من العربي ذكر شيخ نعم شيخ الإسلام ابن القيم وغيره، قال أن السلف يطلقون الكراهة بمعنى التحريم. أيضا كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله صرح لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما في شك أن إضاعة السؤال وما في شك أن إضاعة المال محرمة ولا تجوز، فالكراهة تتبع في السنة في الغالب تطلق على كراهة التحريم. وأيضا على هذا العلماء المتقدمين، لكن عند العلماء المتأخرين تعارفوا على أن الكراهة تحمل على كراهة التنزيه. فكما قلنا أن بعد خلاف هؤلاء الصحابة وقع اتفاق العلماء على جواز استعمال ماء البحر في الاغتسال وفي الوضوء، والأدلة كما ذكرنا تدل على هذا القول. أيضا في هذا الحديث مسألة، وهي مسألة الدواب الموجودة في البحر، وهل هي حلال أم هي حرام، وهذه المسألة سوف تأتينا بإذن الله في كتاب الأطعمة، لكن نذكر كلام مختصر على هذه المسألة.
فوقع خلاف هذه المسألة، والعلماء خلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الصحيح والمشهور والذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد إلى أن جميع ما يعيش في البحر يعتبر جائز أكله، جميع ما يعيش في البحر يعتبر يجوز الأكل من الدواب التي تعيش في البحر. يقول على ذلك من الكتاب ومن السنة. لا عز وجل يقول نعم حلكم طعام البحر، حلكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. نعم، فظاهر هذه الآية كالآية أطلقت الأكل من طعام البحر. كذلك أيضا في هذا الحديث أن ميتة البحر حلال، ولم يستثني الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ميتة البحر بل أطلق وقال ميتته حلال، فمن فرق بين بعض دواب البحر فعليه السبيل. القول الثاني وهو قول الحنفية له لأن الأسماك هي فقط التي يجوز أكلها دون بقية الدواب التي تعيش في البحر. والقول الثالث أنهم قال جميع ما يعيش في البحر يجوز أكله إلا ما حرم في البر. مثل خنزير البحر وإنسان البحر، فقال إن هذا حرام. فدل على ذلك يقول أن هذا أيضا محرم، لأن الإنسان طبعا أكل محرم، كذلك أيضا الخنزير الذي يعيش في البر يعتبر محرم. لكن هذا ليس بصحيح، فالأمر كما قال أبو محمد بن حزم أنه لا عبرة بالتسميات، فالناس اصطلحوا على تسمية بعض الدواب بإنسان البحر، وما في شك أن الذي يسمى بإنسان البحر ليس مثل الإنسان العادي، كذلك أيضا الذي يسمى بخنزير الماء أو خنزير البحر ليس مثل الخنزير الذي يعيش في البر، فاستثناء هذه الدواب من الدواب التي تعيش في البحر استثناء ليس بجيد، لأنه يدل على خلاف ذلك. فكما ذكرنا أن القرآن أطلق حل طعام البحر، كذلك أيضا السنة أطلقت الأكل من ميتة البحر، وأن ميتة البحر حلال، فمن خالف في ذلك عليه الدليل. لكن شهر العلماء حرم أهله، قال لأنه يفتبس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع. نعم، مع أن بعض العلماء ذهب أيضا إلى جواز لك من عندي، قال العلماء ذهب إلى جواز لك من عندي، لكن مثل لما نحن تحريم هذا، تحريم التمساح لأنه مختلف. يعيش البحر، نعم، في الغالب أن التمساح يعيش في الماء، فحتى ولا بعض ذهب إلى الحاق، قال يعني على حسب يعني اسمه هذا الحيوان، إذا كان يعيش في البحر أكثر فهو يلحق بحيوانات البحر، إذا كان يعيش في البحر أكثر فهو يلحق بحيوانات البحر. طبعا أيضا عندنا قاعدة تقول أن الأصل في الأطعمة الحل، وما في أن الأصل في الأطعمة الحل، فمن حرم شيء فعليه الدليل. فالتمساح قلنا لأنه يفترس، وورد في الشرع تحريم الحيوانات التي تفترس، فإذا هو حرام، ولم يباح من الحيوانات المفترسة إلا الضبع، فقد ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع أطعامه فقال نعم، والحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وغيره، وصح الحديث البخاري والترمذي وابن حزم وغيرهم. إجابة ولا خلاف في هذه القاعدة، فما تعتم الأصل في العادات والأصل في الأطعمة والأشربة، الأصل فيها الحكم، لكن الأصل في العبادات الحرمة، كذلك أيضا الأصل في الفروج الحرمة، ثم على ذلك الأصل فيها الحكم. ما عندي بشيء بهذا. بما أن ابن عمر غير معصوم من الخطأ
يعني هنا أكثر.
نعم نعم هنا شيء من جميع الحوام القرصة محرمة ما عدا الزكاة ما بلو عزائز الحديث فحديث من عباسة وحديث جاب من عبد الله خاص الخاص ما كافي يقدم إليها كيف شمال والله عندي وقفة في هذا الشيء حيوانات البحر مستويسة تلحق بحيوانات البر التي تفترس لما ثبت في الصحيحين أن الصحابة أكل من الحوت الذي رماه البحر على ساحل البحر فمعروف أن الحوت مفترس معروف أن الحوت مفترس هذا ما أعطى العلماء أو ما بحث العلماء السلام في هذه المسألة ما رأيت أحد تعرض لهذا الشيء أما هذا من تفسير ماذا؟ قال لا أعلم لما تعرف من هذا الشيء كيف يا أخي؟ نعم نعم إذن قد يقال أن النهي عن كل ذي ماد من السباع يتعلق بحيوانات البر فقط ولا يشمل حيوانات البحر حيوانات مسلمة تافي هذا محرم تافي شكرا هذا محرم النافش طبعا الأصل في الأطعمة الحم التي لا تفوت أما الأطعمة التي تشبه موت السم فهذا ما فيه محرم لا فإذا الحيوانات كان فيها سم فهو لا يجوز أكلها فالدوث القادم ما في جلس الأسبوع القادم ما في جلس الاثنين في جلس ذهب الى استعمال هذه القاعدة فذكر حديث ان لا وصية لوالد أن هذا الحديث مشهور والأمة ما قلبه سلفا عن خلف فيعني عن نقل أسناده. هذا العلم من الشاب يقصد أحد أسناده لمن قال الأمة نقل سلفا عن خلف تصير لك هذه القاعدة. هذا من لجنوي لك هذه القاعدة نعم في كتاب الأسرة العشرة في الجاب عن الأسرة العشرة توجه في لجنة هذه فيها مدى إلا أبو بأي غنوه في هذه القاعدة تكريم ويستعملها في كتاب التمهيد. فهذا الحديث ضعف ابن عبد الله لكن قال صحيح لأن العلماء تلقوا هذا الحديث.
من حديث معه في أسفة المذهب حديث ثاني ثم ايه مثل ايضا لقد القبول لكن ضعيف
هذا انا على سبب انا على حديث على سبب انا المنسبة
انا حديث ضعف ضعف
من
شرنا المقصد بعد يقول هذا لقد المقصد لكن ضعيف
والمكافر من هذا من وجهه أول ما هو ليس من منهج مقصد إذا صحيح ما نقلت عن الشيخ
نصر
هذا ليس من منهج مقصد واحد ثاني من الأمة ما تلقت القبول أهل الحديث
يتردد يقول إن هذا تلقت من قول لكن ما يقبل ناوي المرة في إحسان كذا
إذا هذا يقصد شيء آخر وإذا كلام متناقض يقصد شيء آخر
لأنه رد الحديث ومرة في إسنانه
ويقول إذا لدينا الحديث إذا لدينا ما تلقى بالقبول
ما تلقى بالقبول
ما تلقى بالقبول ما تلقى بالقبول ما تلقى بالقبول من هذا أيضا لا يعتد بالتلقى
بالقبول أنا أقول إنه يقول إن ضاع في الحديث وإن قاعدة قبول الحديث اللي تلقى من قبول هذا ما حتى لو تلقى من قبول لا لمرة في إسنانه
ايه اذا شيء اخر نعم شيء اخر يقول اذا ماذا بهذا القاعد انا كنت ليس هو لها اذا ماذا بهذا القاعد نعم ماذا بهذا القاعد هذا الحديث كفاية صلاة بيته عن بخاري والترمذي وابو جعفر وغيري وابو الحسن داوقطني وابو عبد الله الذهبي ومع الاسد الدين السوكي وابو الفارس الجوزي وابو الفضل العراقي كل ما تبيت على الحديث
الحديث نفسه يقول يعني قال إذا أرد لحاجة مشكلة فلحكم بالتالي الله فأسألنا نتبه قلت بشمة رسول الله هذا ما قلت سنحكم بشمة رسول
الله من أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية فهذا ليس المسلم ما في شيء لكن من أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا الشخص مسلم لكن توحيده ناقص ليس بكامل. إذا أثبت الأسماء إذا أثبت الأسماء لله عز وجل وأثبت الصفات كذلك.
المثل أن بعض الأسماء صفات مثلاً إنكار لها قد يكون معارض القرآن
الكريم. لا إذا كان إنكار الأسماء والصفات من باب يعني تكذيب القرآن الكريم. وهذا الشخص ما في شك في كفر أي شخص أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة فهذا الشخص كافر لكن أولد الذين يكون أسماء الصفات يعني مجتهدين في هذا الإنكار يعني يعتقدون ما ذهب إليه هو الحق والصواب فمن شو يصير ناقش هذه المسألة فجاء الناس يعتقد أن من أخطأ في العقيدة يعتبر هذا الشخص يعني معاقب أو يستحق العقاب ما في شيء الإسلام قال إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد هذا عام واسم الجميع يعني جميع الأشياء التي تتعلق بالدين سواء كانت في الفروع أو في الأصول فكثير من الناس أو كثير من العلم الذين يكون توحيد أسماء الصفات ويؤولون في بعض أسماء الصفات كان رجل مجتهدين فيما ذهبوا إليه ما في شك أنهم مخطئين لكن يعني هذا الخطأ إذا كان عن اجتهاد فهو معفو عنه ولا يحاصرون على هذا الشيء لا لا ما يفهم لا يفهم من الشيء ما يعتبر الإنسان من السنة والجماعة حتى يأتي بأقسام التوحيد الثلاثة. إذا أتى بأقسام التوحيد الثلاثة يعتبر هذا الشخص من السنة والجماعة.
توحيدا جعله واحدا أي فرما وحده وقال إنه واحد أحد. أحدنا أن المأسي كان واحد مرة قد يتبع جل عن رواية جنة السلام عليكم.
هذا الفاظ المحدثة وقال هذا على الله عز وجل من الفاظ المحدثة لأنه تفسير من الذي لا يتجزأ. هذا من إطلاق المتكلمين والفلاسفة والذين أول أهل الكلام أطلقوا هذا الشيء على الله عز وجل. أما هذا لم يرد عن السلف الصالح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة.
تفسير من كثير من إطلاق من التقوى الله سبحانه وتعالى فقط.
نعم التوحيد هو إثبات أو تمييز الخالق عن المخلوق. هذا هو التوحيد هو تمييز الخالق عن المخلوق. لأن الشرك ما هو؟ الشرك يأتي من تشبيه المخلوق بالخالق. إذا شبه الإنسان المخلوق بالخالق يكون قد أشرك. فالتوحيد قام على تمييز والفصل بين المخلوق والخالق. فإذا فصل الإنسان يميز بين المخلوق والخالق يكون قد أتى بالتوحيد. لأن الشرك كما قلت لك هو تشبيه المخلوق بالخالق. فإذا فات الإنسان شيئا من العبادة غير الله فكيف تشبه هذا الشيء الذي صرف له العبادة شبهه بالله عز وجل. فذلك إذا أثبت لهذا الشخص بعض صفات الله عز وجل يكون تشبه هذا الإنسان بالله عز وجل. فالتوحيد هو التمييز بين الخالق والمخلوق.
وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم أن يعبدوا الله ويوحدوا الله بالعبادة واجتنبوا واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا أفرقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب واجتنبوا أبلغ من اتركوا فإن اتركوا لعدم الفعل واجتنبوا تقتضي ذلك وتقتضي المباعدة والمجانبة. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات فلا تضمنت لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي. وهذه طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده. والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد. ففيها بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد. ومعنى لا إله إلا الله قال المصنف وفيه الحكمة في إرسال الرسل وأن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد. وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية أي أمر ووصى وأوجب على ألف من رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني. فإن القضاء ينقسم إلى قسمين كوني قدري وشرعي ديني. فاشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع وابتدأت بالتوحيد فدل على أنه أوجب الواجبات إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم وختمت بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات. وفيها معنى لا إله إلا الله فإن قوله أن لا تعبدوا هو معنى لا إله إلا الله وقوله إلا إياه ومعنى إلا الله أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له فقوله أن اشكر لي ولوالديك وعطف حقهما على حقه دليل على تأكد حقهما وأنه أوفى بالحقوق بعد الله. وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه. فتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم حقوقهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا فلا تقل لهما أف أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثيث الذي هو أدنى مراتب القول السيء تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء والفعل السيء. ولا تنهرهما أي لا يصدر إليهما منك قول قبيح وقل لهما قولا كريما لينا طيبا بأدب وتوقير. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما، فما ربياني صغيرا، أي فما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما. وقوله الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية. وقوله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتكبر على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك قليلا وكثيرا. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، فابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. وفيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وهذا وجه مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف. وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام تقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود.
تظن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر ينقسم أيضا إلى قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. هو المقصود بالشرك الخفي هو الرياء، كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. وبعض الأشياء قد تكون من باب الشرك الأكبر وقد تكون من باب الشرك الأصغر، كما ذكرنا سابقا الحلف بغير الله، فهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب نية هذا الشخص الحالف. فإذا كان هذا الشخص عندما حلف بغير الله يقصد أن هذا المحلوف به مساويا لله عز وجل فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يعظم هذا الشخص مجرد يعني تعظيم قليل أو تعظيم بسيط فهذا شرك أصغر. فذلك الشخص الذي يقول ما شاء الله وشئت على حسب نية هذا الشخص، فإذا كان قصد مساواة هذا المخلوق بالخالق من جميع الوجود فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وأما إذا كان قصد هذا الشخص يعني بس مجرد تعظيم قليل وتعظيم بسيط فهذا شرك أصغر. والشرك كما ذكر الشارع هو تشبيه المخلوق بالخالق، أو يعني أيضا هذا داخل الأول هو صرف شيئا من عبادة لغير الله عز وجل. فالشرك لا يكون إلا بسبب هذين الشيئين، إما أن تشبه المخلوق بالخالق وإما أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فمن وقع في هذا فقد وقع في الشرك.
وقوله تعالى وتعالى وتما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تفرطا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده. ألا تشركوا به شيئا، لأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بشركه من الإشراك به. ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات وابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المقدرية، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئذوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله. وقتل الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، وفاحشة البنات شائعا فيهم، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار فنهاهم الله عن ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عام عن جميع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وهذا مما نص على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش، ذلك مخصاكم به إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك. والوصية الأمر المؤكد المقرر، فسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها لعلكم تتقون. لعل للتأليل أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التقرب إلا ما يحسن والسعي في نمائه حتى يبلغ أشد أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا لأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. وأن في موضع نصب أي أسلو أن هذا صراطي أي طريقي ومسلكي وشريعتي مستقيما قيما، والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب، فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة. فأمر بإتباعه ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله، أي تميلوا وتتهتس بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. وهذه الآيات قيل إن إنها المحكمات المذكورة في قوله إنه آيات محكمات هن أم الكتاب. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا. وكأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية، والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة، والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة، والذي هو حق الرب وهو الذي حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما يأتي في حديث معاذ بن جبل، والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ.
تصل حديث ابن مسعود اسناده حسن، هو لما محض الحاكم اسناده حسن. من أجل آصلنا بالنجود حسن الحديث. نعم هو صاحب القراءة. نعم. وقال له الشاهد أيضا رواه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله لكن في إسناد ضعف من أجل مجالد بن سعيد. مجالد بن سعيد فيه ضعف من جهة حفظه لكن يشهد له هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود.
قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
ومن إسناد هذا الأثر إسناده جيد رواه الترمذي والطبراني في الكبير وإسناده جيد.
هو عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب المذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب عليه وحدث عنه كثيرا وأمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 هجرية وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه.
ما أدري لماذا الترمذي حسن هذا الحديث ولم يصححه لأن كما ذكرنا سابقا أن تحسين الترمذي ليس على بابه فالحديث كان فيه علة أو فيه ضعف الترمذي يقول عنه هذا حديث حسن كان فيه علة أو كان فيه ضعف لكن ما أدري لماذا حسن هذا الحديث مع أن جميع رجال الثقات وكلهم سمع بعضهم من بعض فما أدري ما هو السبب في عدم تصحيح الترمذي لهذا الحديث حديث ابن مسعود.
خاتمه بفتح التاء وكسرها والخاتم حلقة ذات فص من غيرها وحقيقة الختم الاتفاق أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلكم وصاكم به. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو وصى لم يوصى إلا بما وصى به الله تعالى فصارت وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى. ولهذا شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وإنما هذه الآيات فإنها وصية كتبها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا حاجة بنا أن يوصي فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وآله وسلم فحيل بينه وبين أن يكتب وكثر اللغط فقال اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهم إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية.
هذا المقصود بهذه الوصية والله أعلم هو العهد إلى أبي بكر الصديق بالخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دل الصحابة وأشار إليهم إلى أن الشخص الذي ينبغي أن يتولى الخلافة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت فأمرها أن تأتي له بعد سنة قالت إذا لم أجدك قال ائتي إلى أبو بكر الصديق. فهذا وغيره أيضا من الحديث فيه إشارة إلى أن الذي يتولى الخلافة بعده هو أبو بكر الصديق. أين المصيبة
من أكثرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله وفي صحيح مسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى الحاكم وصححه عن عبادة مرفوعة أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث ثم قال من أوفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.
طبعا هذا الحديث فيه ضعف لأن هذا الحديث رواه الحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي دنيس الخولاني عن عباد بن الصامت. وسفيان بن حسين العلماء تكلموا في روايته عن الزهري، فسفيان بن حسين ثقة لكن في روايته عن الزهري فيها ضعف.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيستكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس ابن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. قال عليه السلام: يحشر أمام العلماء برسوة، أي بخطوة أو رمية سهم، شهد بدرا وما بعدها. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. مات بالشام في طاعون عموات سنة 18 هجرية وله 38.
الصحيح لغيره، صحيح لغيره، إن له طرق بعضها يطول بعض الآخر.
على حمار، وفي رواية اسمه عفيف، أهداه إليه المقوقد صاحب مصر. والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. أخرج: ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد وما يستحقه عليهم من عبادته وحده. قال ابن القيم: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. وما حق العباد على الله؟ ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم.
إذن في هذه المسألة فيها تفصيل، إذا سئل الإنسان عن شيء يتعلق في الدين فيجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان سؤال عن شيء يتعلق في الدنيا فيقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم فيما يتعلق في الدنيا. أما إذا كان السؤال يتعلق في الدين فيقول الله ورسوله أعلم. فينا حتى بعد ما مات، لأن ما في شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بدين الله، فيجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان الشيء يتعلق في الدنيا فيقول الله أعلم.
هذا طبعا وقع في بلاد الشام عام 18، وتوفى فيه كثير من الصحابة منهم معاذ بن جبل وغيره.
قول عمر تركنا في أهل تركنا عند ما كنا ما نعلم
الله وعلم. نعم. وأذكر كلمة سبب في السنة ما في بأس الإنسان، بل الأولى أن يقول الله أعلم، هو الله ورسوله أعلم، إذا كان السؤال يتعلق بالدين.
وقول عمر،
فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشعر على معاذ
أقر على هذا الشيء، هذا السنة
كثيرين. أيضا الصحابة كان يكثر من استعمال الله أعلم.
لا تقول العمر يعني قد
ما هذا يعني مقصود عمر في